عز وجل. هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية للصوم، وما جاء سوى ذلك من مصالح بدنية أو مصالح اجتماعية فإنها تبع، وإلا ففيه مصالح بدنية واجتماعية. وأنا يؤسفني كثيرا أن يركز بعض الناس على فوائد الصوم البدنية والاجتماعية. أنا لا أقول لا تذكر تذكر، لكن لا يركز عليها وكأنه ما شرع إلا لها، لأن هذا يذهب روح الصيام وهو التعبد لله به. فإذا قيل للإنسان أنت إذا صمت صار في هذا زوال للفضلات التي في بدنك من كثرة الطعام، وصار في هذا كذا وكذا من الفوائد الطبية، وصار في هذا أيضا تفكير لك بإخوانك الفقراء حتى تواسيهم بمالك وما أشبه هذا من أمور، أنها نقول هكذا وننسى الأصل الذي من أصله الذي من أجله كتب الصيام وهو تقوى الله. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا هو الحكم من الصوم. والتقوى فيه ظاهرة جدا، ولا حاجة إلى أن أأتي لكم بشاهد وأنتم تصومون رمضان وتحسون بما يكون لنفوسكم من تقوى الله عز وجل في أيام الصوم. نعم، والإنسان بمجرد ما يقول لنفسه أو يشعر نفسه أنه ترك ملاذه لله، لا شك أنه يقول إذا تركت هذه الملاذ التي هي من مقتضى طبيعة وتحط عليها طبيعة حثا عظيما، نعم، فإن هذا لا شك أنه يكسب قلبه محبة الله وتعظيما له ونورا وإيمانا وطمأنينة. وهذا هو السر في قوله تعالى: لعلكم تتقون. نعم. لا، ما هو صحيح. لا، الصواب أنك لعلكم تتقون الله، لأن التقوى إذا أطلقت فهي هذا تقوى الله، مثل وتعاون على البر والتقوى وما أشبه. نعم،
يعني قد يكون قائل أن التقوى غالبا تكون في الإفطار أكثر منها الصيام، وذلك لأن الجسم عندما يكون نشيط يكون أخضع لله، وإذا كان يعني غير ذلك يعني ما تجد أنه يكثر الذكر والعبادة.
ما جربت يا وليد؟ الشبع هو الذي يدعو إلى الأشر والبطر،
إلى النوم
وغير النوم. الإنسان إذا شبع واحد أول شيء ثاني،
خاصة إذا كان الجو حار.
لا، هو صحيح أنه يتعب، لا شك أنه يتعب، فهمت؟ لكن هذا التعب وهذا الانكسار له تأثير على القلب، تأثير يعرفه أرباب السلوك. نحن ما نعرفه، احنا يعني إلى المادة أقرب منا إلى الروح، لكن على كل حال أرباب السلوك يعرفون هذا، فله إصلاح عظيم للقلب إذا كان بالحدود الشرعية. أنا ما أقول موت روحك من الجوع لو أنك كنت صائم، كلوا من طيبات ما رزقكم واشكروا الله، لكن له تأثير لا سيما إذا اقترن به أن الإنسان يشعر بأنه يتعبد لله، وهذا له فائدة عظيمة. طيب، ثم قال: أياما معدودات. أياما معدودات، أياما هذه مفعول لقوله الصيام، لأن الصيام مصدر يعمل عمل فعل ولا لا؟ هو مر علينا كلام مالك ما شو هو؟
المصدر عن كل عمل مضاف
عن مجرد معال. نعم، أو معال، ما يخاف، أو معال إن كان فعل معال والاسم إلى آخره. المهم هو الآن مع ال، مع ال، فهمت؟ فالصيام عمل في قوله أياما، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة، كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات. وقوله أياما معدودات نكرة، والنكرة تفيد القلة وتفيد الكثرة وتفيد العظمة وتفيد الهون حسب السياق. لما قرنت هنا بقوله معدودات أفادت القلة، يعني هذا الصيام ليس أشهر، ليس سنوات، ليس أسابيع، نعم، ولكنه إيش؟ أيام معدودات قليلة. ومعدودات لا يخفاكم أنها من صيغ جمع القلة، من صيغ جمع القلة، لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من صيغ جمع القلة، يعني فهي أيام قليلة. وصدق الله عز وجل قليلة إذا نسبت 30 يوم ل 360 يوم، نعم قليلة، نعم. ومع ذلك فيها هذا الفضل العظيم، أياما معدودة. ثم قال كالاستثناء من قوله كتب عليكم، لأن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم يشمل المريض والمسافر والقادر والعاجز. لكن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من شرطية، وكان فعل الشرط، وفعدة الجملة جواب الشرط، وعدة مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليه عدة من أيام أخرى. ويجوز أن تكون مبتدأ خبرا مبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب عدة، نعم. وقول فمن كان منكم مريضا، مريضا أخذ بعض أهل العلم بظاهره وقال أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر، أي مرض يصيب الإنسان فله أن يفطر. ولكن في هذا نظر، ووجهه أنه إنما استثني المريض لمشقة الصوم عليه. وعلى هذا فنقول من كان منكم مريضا مرضا يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، أو يتأخر به البر، يعني ما شق عليه لكن يتأخر به البر، أو يفوت به العلاج، كما لو قال له الطبيب خذ حبوبا كل 4 ساعات وما أشبه ذلك. فالمهم إذا كان للصوم تأثيرا على يحمك الله تأثيرا على هذا المرض بمشقة أو تأخر بره أو اختلاف في علاج فإنه يجوز له أن يفطر. أما مريض في 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 ضرس مثلا، ضرس مثلا وصار معه كسل بسبب وجع الضرس ولكنه يتحمل الصيام بدون مشقة، نقول له أفطر؟ ما نقول أفطر. أو كان في أصبعه شوكة صار معه بعض الفتور من أجلها، نعم، لكنه لا يشق عليه الصوم، فهذا أيضا لا نقول له أفطر، لأنه لا داعي للفطر، فالمرض لم يؤثر عليه إطلاقا. فإذا قال قائل نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص، قلنا التخصيص مفهوم من العلة. وقوله أو على سفر، على سفر، ما قال أو مسافرا، مع أنه قال في الأول مريضا ولم يقل في مرض، فلا بد أن يكون هناك حكمة في اختلاف التعبير. فما هي الحكمة؟ الحكمة من قال إن من عزم على الرحيل فله الإفطار ولو كان في وسط بلده، كما هو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال إنه هو السنة، فإنه يظهر تماما معنى قوله أو على سفر، لأن المتهيئ للسفر المرتحل لو ما سفر، لو ما خرج وصار في سفر حقيقة فإنه على سفر. ولهذا يقول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفسادي. فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إنا على سفر لا بد من ذلك. نعم الشاهد قوله إنا على سفر. نعم من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله فعدة من أيام أخر هذه على تقدير شيء محذوف، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر، إيه فأفطر فعدة من أيام أخر. ثم عدة إما أنها مبتدا خبره محذوف تقديرها عليه عدة، أو أنها مبتدا خبر، أو أنها خبر مبتدا محذوف تقدير فالواجب عدة، أو فالمكتوب عدة من أيام أخرى. طيب قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب، هذا التشبيه لأي شيء يا مصطفى؟
تشبيه كتاب
أين؟
كتاب
أين؟ وليس المكتوب المحفوظ؟
لا
ليس المكتوب. ما نظيرها؟ أو هل هناك شاهد في مثل هذا التركيب يدل على ما قلت؟ في ذلك تجلس هناك
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر،
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فهنا قطعا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. طيب قوله كما كتب، ما هنا؟
ما مصدرية
مصدرية.
نعم
ولا تصلح موصولة
ما
تصلح. نعم صح. قوله لعلكم تتقون، لعل معناها يا أحمد
معنى لعل؟
نعم
تعليم،
تعليم يعني لأجل أن تتقون.
لأجل
أياما شرابة
أياما
مفعول ليش؟
مفعول لي كتب
كتب يعني كتب نائب
فيها
مجهول
الصيام
مفعول ليش؟
هو أصلا كتب مفعول الصيام
مفعول الصيام. وهل الصيام ينصب مفعول الصيام؟
لا 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 لا
ما
ينصب منه
ما ينصب لأنه مصر
بها المثلاء يشكت مفعول لفعل المحذوف
مش التقدير،
التقدير فعليه
فعليه أيام كفون
مضاف مجرد أو
نعم. طيب وهنا يحل محله فعل إن كان فعل معان أو ما يحل محله، يعني كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودة فهو إذن مفعول الصيام. طيب ما الحكمة من قوله سبحانه وتعالى أياما معدودة؟ عبد الله
بيان أن هذه الأيام يعني أو بيان فضل الله تعالى لأن هذه الأيام لا تصوم السنة كلها وإنما هي شيء قليل بالنسبة لهذا السنة.
إيش الحكمة منها؟ بس إن يبين هي معدودات فقط. نعم
تخفيف على العباد.
صح تخفيف الأمر على المكلف. أنا ما أسأل لماذا كانت أياما، أسأل لماذا عبر بأيام، يقول هذا من أجل تخفيف الأمر على المكلف ليقدر. يعني كما لو أقول لك ما هي إلا أيام قليلة أو ما هي إلا ليالي قليلة وما أشبه ذلك. طيب قوله فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل المراد مطلق المرض؟ لا.
نعم
هل المراد مطلق المرض؟
نعم.
أي مرض يكون؟
أي مرض أي عذر أي مرض
إيه أي مرض يكون؟
أي مرض
أي مرض يكون؟ طيب توافق؟
هو ظاهر القول هكذا ولكن صحيح خلاف ذلك،
ولكن المراد ما نقول
المراد نعم المراد انه هو الصيام الذي المرض يشك معه الصيام او يتاخر معه الشيء. الشفاء أو يعارض العفو
عليه. أحسن زين. وهذه الحكم وهذا التقرير الذي قيدنا به الظاهر
يأخذ من العلة
من العلة والحكم. تمام. قوله تعالى أو على سفر، ما هو السفر؟
السفر وقفنا عنده أو على سفر،
بس أخذنا
معنا أو على سفر.
طيب ما أو على سفر، قوله أو على سفر. السفر جاء في القرآن وفي السنة، وجاء في القرآن بلفظ أو على سفر، وبلفظ وإذا ضربتم في الأرض، وبلفظ وآخرون يضربون في الأرض وما أشبه ذلك. ولم يحدد الله سبحانه وتعالى ولا رسوله مسافة ولا زمنا لهذا السفر، لا مسافة ولا زمنا. ومن أراد أن يتبين ذلك فليراجع ما في القرآن إن السفر محدد بمسافة يقطعها الإنسان، وليس هناك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أناس مساحون يمسحون الأرض حتى يدركوا الذراع والشبر والأنملة وحبة الشعير وشعرة البردون، لأن عند الذين يحددون بالمسافة يحددون إلى شعرة البردون، يعني بحيث حبة رمل تفرق بين المسافر وغير المسافر، اللي من دون الحبة غير مسافر واللي من وراها مسافر. هذا يقول شيخ الإسلام ما هو واضح، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فيه مستحيل يعرفون هذا التقدير بهذه المسافة، وهذا صحيح. كذلك أيضا لم يقيد السفر بزمن، لم يقيد بزمن، ولهذا اضطربت أقوال أهل العلم في هذه المسألة على أقوال تبلغ نحو العشرة. ما هو السفر؟ أيحدد بالزمان أم يحدد بالمسافة أم يحدد بالعرف؟ شيخ الإسلام رحمه الله له قاعدة معروفة، وهو أن كل شيء أطلقه الشارع ولم يحده بحد فإن الرجوع فيه إلى العرف، فما تعارفه الناس فهو انطبق عليه الخبر، وذكر منه السفر. قال فما عده الناس سفرا بحيث يقال فلان سافر، بحيث يعد له الزاد والمزاد ويتهيأ له فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه إذا خرج ثلاثة أميال مطلقا وإن لم يسمى سفرا قصر، وقال آخرون إذا خرج ثلاثة فرس، في حديث أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراس، الشك من شعبة، صلى ركعتين، صلى ركعتين. قال فعلى هذا يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا خرج هذه المسافة فإننا نأخذ بها، نأخذ بها. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا حكاية لحال وقع، فلا ندري لو خرج أقل أو أكثر، أكثر على كل حال يقصر بلا شك لأنه من باب أولى، لكن إذا خرج أقل. ولكنك إذا تأملت لفظ الحديث وجدت أنه أقل من ذلك، ما الحديث يدل على أنه لا قصر فيه، لأنه يقول إذا خرج ثلاثة، إذا خرج فمفهومه إذا خرج أقل فإنه لا قصر. فنقول أقل شيء هي ثلاثة أميال أو فراسة، أيهما أحوط؟
ثلاثة فراسة.
لكن عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم يرونه 16 فرسة، يرون المدة مسافة القصر 16 فرسة، كما بلغها فهو قصر وما دونها فليس بقصر. وعلى هذا فنقول ما دامت المسألة ليس فيها حد بين شرعي فإنه إذا خرج هذه المسافة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بها ركعتين قصر، وما دونها محل شك، والأصل مش الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيتم، وما خرج عن الثلاثة فإنه يقصر، إلا أنه إذا لم يعد سفرا مثل رجل خرج لنزهة ثلاثة فراسخ ورجع من يومه فإنه لا يعد مسافرا، حتى في العرف لا يعد مسافرا فلا يثبت له حكم السفر. لكن لو أن رجلا خرج ثلاثة فراسخ وأقام مدة في هذا المكان فإنه يعد مسافرا، فصار السفر الآن إما أن يكون بالمسافة وإما أن يكون بالزمن حسب العرف. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر، التعبير اختلف في قوله مريضا ولم يقل ومن كان فيه مرض، قال من كان مريضا، وفي السفر قال أو على سفر. ما هي الحكمة؟ قد يقال الحكمة والله أعلم أن المسافر قد تكون له حالة تشبه الإقامة، تكون له حال تشبه الإقامة، مثل ما لو أقام في بلد مستريح مطمئن مستظلا، نعم، فهو في الحقيقة ما كأنه مسافر، لكنه إيش؟ لكنه على سفر، ما نيته الإقامة، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه أقام في مكة 19 يوما وهو يقصر الصلاة وقد أفطر حتى انسلخ الشهر كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا باعتباره في بلد وش يعتبر؟ كانه مقيم، هو المقيمون على حد سواء، لكنه في الحقيقة على سفر، ما نيته الإقامة، نيته أن يبقى في هذا المكان لمدة بمقدار حاجته ثم يرجع. فهنا نقول إنه على سفر، هذه فائدة. فائدة أخرى على رأي بعض أهل العلم أن المتهيئ للسفر كالخارج فيه، يعني مثلا إنسان عزم على أنه يمشي بعد الظهر في رمضان وهذا متهيئ، يهيئ عفشه يحمل متاعه وما أشبه ذلك، يقولون وإن كان في بلده فإنه يجوز أن يفطر، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك ويقول إنه من السنة، إنه من السنة. لكن الحديث هذا فيه مقال عنه، لكن على رأي من أثبته يقول إن الإنسان إذا عزم على السفر أصبح مفطرا، أصبح مفطرا، وهذا قالوا خير من كونه يصوم ثم إذا خرج أفطر، لأنه لم يدخل في العبادة أصلا. لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول، على أنه لا يحق له الفطر إلا إذا خرج، على خلاف بينهم أيضا هل يجوز لمن سافر في أثناء اليوم وهو صائم أن يفطر أم لا. والصحيح أنه يفطر بدلالة السنة على ذلك. وقوله على فعدة من نعم
هل يفطر إذا تهيأ؟
إذا إيش؟
إذا تهيأ.
لا ما أرى هذا، ما أرى هذا، لأن الحديث فيه مقال إن اسمه شيء والأصل وجوب الصوم، والحمد لله إذا خرج، ما دام إذا خرج له أن يفطر يخرج صائما وإذا شاء أفطر.
لأنه يتأخر السفر لسبب خارج عنه،
ربما يتأخر، نعم، خصوصا وقتنا الآن، لأن الآن الإنسان مربوط بغيره من سفر الأسفار، الأول واحد يحمل بعيره ويمشي، لكن الآن خصوصا بالطائرات مربوط بغيره. طيب بقينا قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فعدة، معروف أن جمهور أهل العلم ما عدا أهل الظاهر يقولون إن الآية على تقدير محذوف وهو فأفطر فعليه عدة، وقال أهل الظاهر إنه لا تقدير لأن الأصل عدمه، فإذا دار الكلام بين الحذف وعدم الحذف فالأصل عدم الحذف، وعلى هذا فمن كان مريضا أو على سفر ففرضه عدة من أيام أخرى، ففرضه عدة من أيام أخرى، فلو صام لم يجزئه، لو صام لم يجزئه، لأن الله إنما أوجب عليه العدة من أيام أخر أخر أي مغايرة لهذه الأيام، فعليه لو صام لم يجزئه. وهذا القول لولا وجود السنة لكان قويا لقوة تعليله، ولكن السنة بينت أن الآية لا بد فيها من تقدير فأفطر، وذلك لأنه ثبت أن الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولو كان الصوم حراما ما فعله الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد كان عليه الصلاة والسلام يصوم في رمضان كما في حديث أبي الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة في سفر، في سفر. فهذا دليل على جواز الصوم في السفر. ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم أيضا صام حتى جاء الناس إليه فقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه وأفطر في أثناء النهار. فهذا دليل على إيش؟ على جواز الصوم في السفر، وهو الحق، وهو الحق وليس بواجب، والحمد لله أن يفطر.
جواز الإفطار في أثناء النهار،
وفيه تأذين على جواز الإفطار في أثناء النهار. وقوله فعدة من أيام أخر، أيام، ما قال من الأيام الأخر، أيام نكرة. فنستفيد أنه لو صام عن أيام الصيف أيام شتاء يجزي ولا لا؟ يجزي، يعني أيام نكرة أخر بمعنى مغاير من أيام أخر. وفيها إن شاء الله نتعرف الفوائد إلى أن الواجب الأيام دون الشهر، فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، لما أوجب الصيام قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. كأن هذا، هذه الجملة كأنها تفصيل لقوله كتب عليكم الصيام، وأن الصيام على المطيق إما أن يفتي وإما أن يصوم، والصوم خير له، صوم خير له. وقوله على الذين يطيقونه، الطاقة في معنى القدرة أي يقدرون عليه، هذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال بعض أهل العلم يطيقونه أن يبلغوا الطاقة منهم حتى يصبح شاقا عليهم، حتى يصبح شاقا عليهم، فمعنى يطيقونه يطوقونه أي يتكلفونه ويشق عليه. وقال آخرون إن في الآية حذفا والتقدير وعلى الذين لا يطيقونه فدية، وعلى الذين لا يطيقونه، وهذا القول أضعفه، لأن هذا القول يقتضي تفسير المثبت بالمنفي. الله يقول يطيقونه وهذا يقول لا يطيقونه، وهذا تفسير المنفي بغده ولا يستقيم. أما من قالوا يطيقونه أي يبلغ طاقتهم حتى يشق عليهم فهذا له وجه، لكن ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع يدل على ضعفه، يدل على ضعفه، بل وظاهر الآية أيضا يدل على ضعفه، لأن قوله في آخرها وأن تصوموا خير لكم يدل على أن هؤلاء يستطيعون الصيام، وأنه خوطب به من يستطيع. وحديث سلمة بن أكوى في الصحيحين أنه أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم ويبتدئ، ثم أوجب الله الصوم في الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا هو القول الراجح، إن معنى يطيقونه أي يستطيعونه. فدية، فدية هذه خبر ولا مبتدأ؟
خبر
مبتدأ مؤخر،
مؤخر خبره
على الذين،
وعلى الذين يطيقون، وعلى الذين يطيقون. وقول فدية أي فداء عن الصوم، يفتدي به عن الصوم. والأصل أن الصوم متعلق بك وأنك مكلف به، فتفدي نفسك من هذا التكليف بماذا؟ بطعام مسكين، فدية. وقوله طعام، هذه عطف بيان لقوله فدية لأنها تبينه، هذه الفدية طعام مسكين. طعام مسكين هل يوزع على الأفراد أو على الجملة؟ يوزع على الأفراد، يعني عليهم بكل يوم طعام مسكين، وليس المعنى عليهم طعام مسكين لكل شهر بل لكل يوم. ويدل ذلك القراءة الثانية في الآية طعام مساكين، طعام مساكين، عرفتم؟ ومساكين جمع، فكما أن الأيام التي عليهم جمع فكذلك المساكين الذين يطعمون جماعة، لا بد أن يكون جمع. وقوله فدية طعام مسكين فيها قراءة عندي، نشوف القراءة الأولى فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، اختلفت عن قراءة اللي في المصحف، وشوفوا الإضافة وجمع مساكين، فدية طعام، فدية، 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 فدية طعام مساكين، هذه واحدة. القراءة الثانية فدية طعام مساكين، توافق اللي بالمصحف إلا أنها بالجمع، نعم إلا أنها بالجمع. ففيها إذن ثلاث قراءات، فدية طعام مساكين، وهذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما أقول خاتم حديد أي طيب أي من حديث، فدية، فدية طعام أي فدية من طعام المساكين. طيب أما القراءة الثانية اللي في المصحف فدية طعام مساكين، وهي علامة في المصحف، تكون طعام عطف بيان، لكنها بينت أن المراد بالمسكين الجنس، وأنه موزع على الأفراد، وأن المراد فدية لكل يوم مسكين. وقوله طعام مساكين، طعام بين نوعه؟
لا
ما في. بين قدره؟
لا
بين جنسه؟
لا جنسه طعام،
جنسه طعام زي، لكن نوعه لم يبين ولا قدره. إذن نرجع إلى مسمى الطعام، إلى مسمى الطعام، فما سمي طعاما كفى. فإذا كنا في بلد لا يطعمون إلا اللحم، ناس ما عندهم إلا اللحم والحيتان على شاطئ البحر، يأكلون من الطيور ومن الأسماك. وش يصير الطعام؟
لا
نأكله. نقول لا. إذا كنا في بلد لا يأكلون إلا الذرة وكنا الطعام ذرة. إذا كنا في بلد لا يطعمون الشعير لا يطعمون الشعير ما يجزي
ما يجزي.
فتبين بهذا ضعف من يقيد الطعام بأنه ما يجزئ في الفطرة. ثم يقولون الذي يجزئ في الفطرة كم من صنف؟ خمسة أصناف فقط، خمسة أصناف، وهي البر والتمر والشعير والزبيب والآخر. نعم، لكن الصواب عموم الآية، ما سمي طعاما فهو كافي. المقدار، المقدار لم يبين، مقدار لم يبين. وعلى هذا لو غدى المساكين أو عشاهم أجزأهم أجزأ. ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر صار يصنع طعاما فيدعو إليه 30 مسكينا، ويكفيه هذا عن صوم رمضان، لأن الله أطلق طعام. وقال بعض أهل العلم إنه لابد أن يكون الطعام مدا من بر أو نصف صاع من غيره أو نصف صاع من غيره. طيب ما دليلهم على نصف الصاع؟ دليلهم على نصف الصاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة، قال لكعب بن عجرة حينما أذن له في حلق رأسه وهو محرم، أذن له بحلق رأسه وهو محرم، قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. قد بالكم؟ قالوا فهذا تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء مطلق في القرآن، اللي في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة أو نسك. فمن قال إن الآيات المطلقة تحمل على هذه الآية، نعم، مثل ما حملنا الآية المطلقة في تحرير الرقبة على الآية المقيدة بأنها مؤمنة، قالوا فحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في الوصف كحمل الآية المطلقة على الآية المقيدة في القدر، لأن حقيقة القدر وصف الواقع. فأنا إذا قلت عندي بر قدره 10 أصواع وصفته ولا لا؟
نعم
وصفته. كما لو قلت عندي بر طيب، قالوا فيحمل المطلق في جميع أنواع الطعام، نعم، إذا كان يريد أن يفرقه عليه بدون أن يدعوهم إليه يحمل على هذا المقيد. وأما الذين قالوا، وأما دليل المد من البر، فدليلهم أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة وإذا البر قد كثر فيها قال إني أرى مدا من هذه يعدل مدين من الشعير، فعدل الناس في وقته عن إخراج الفطرة من صاع إلى نصف صاع، لكن معاوية رضي الله عنه عارضه من عارضه من الصحابة مثل أبي سعيد رضي الله عنه، فإنه قال أنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما ذهب إليه أبو سعيد هو الحق في مسألة الفطرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين الفطرة من أصناف مختلفة، وقيد من تمر ومن شعير كما في حديث ابن عمر، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأبو سعيد قال فرض، قال كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأصل. نعم، البر ما ذكر لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قليل جدا، ما كان طعامهم العام، ولهذا ما ورد في السنة الصحيحة ذكر البر في مسألة الفطرة. وعلى هذا فنقول الذين قالوا بأنه يجزئ المد أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه، أخذوه من فعل معاوية رضي الله عنه. طيب الرز ما تقولون فيه، أي يلحق بالشعير أم بالبر؟ لا، إلا الذين يقيدون بالمد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير.
لا بالبر، الشعير رخيص.
إيه أنا أرى أنه يلحق بالبر وأولده لسهولته، سهولته أسهل من البر أولى، أسهل وأكثر فيما أظن.
لا كلهم متوسطين.
هلا نشوف. ها الآن إذا حطيت لك مد من الرز في قدر وطبخته، كم يصير من مد؟
يصير مدين.
يصير مدين أو أكثر، أكثر من مدين. نعم، لكن حط لك حب من البر ما يشب هذا الشباب، وحتى لو طحنته ما يكون يبلغ هذا المبلغ. ثم هو ما يحتاج إلى مؤونة، هذا الأرض البر ما يمكن تاكله إلا أنت طاحن وعاجن كذا ومرصع ولا. لكن هذا صلحه موجبه الركب بس، ما في شيء.
بعض الأماكن لا يجد الإنسان ناس ينتفع من أنواع الأطعمة، وش يعطوه حتى أرذب من البر ما ينتفع.
وش ينتفع؟
ها؟
وش ينتفع به؟
ينتفع بمال، يريد يأخذ مال.
آه، قروش يعني.
أيه.
وش فيها قروش؟
يعني ينتفع بها هو الأكل عنده ما.
وش فيه؟
يعني أنت لا تجد مساكين في المكان نفسه.
أهم ما يكون الأكل، ولهذا يقدم الإنسان سد الجوع عن سد العرض.
يعني إنسان مثلاً في ليس في بلده غريب مثلاً. في بلاد أجانب وكذا ما يجيب فقراء يعني يحتاجون طعام، كيف يفدي يعني؟
هل بيعطون قروش يعطون طعام؟ يستحون ما يعطون طعام.
طعام هو
طيب أدور طعام، أدور طعام اللي ياكلون. مش أحسن
طعام؟ أشق عليهم يجد الفقراء يعني.
طيب افرض إنه ياكل
سندوش، يعني غالب أهل البلد تجيبهم
ما يكونوا مسلمين. إنه ياكل سندوش أصلح من سوي وأعطيه. لأن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أنه يطعم من الخبز.
اي بس ما يطعم غير المسلمين يا شيخ.
لا غير المسلمين لا.
طيب هو شق عليهم ناجي في ناس في بلاد الاجانب يعني.
إيه؟ مثل هذه مثلا نقول مثل الزكاة تدفعها في بلاد اخرى من بلاد المسلمين المحتاجة. توكل احد.
نبقى عمل الله يطعم عليه. حاول ان نقول بحديث.
ها؟ كيف؟ كيف؟
وطعام البروف.
ايه.
ليتك البروف بفرق كبير.
من جهة ايش؟
جهة الطعام والنافع.
اي
مثلا ما طبعا عنه عند الغريب مشويات
كثيرة.
اي من كان عنده سكر ونعمل.
المهم انه بالنسبة للطعام العام، الطعام العام لا شك ان هذا أفعل
شيء. ما يؤخذ من اثر انس ان القضاء 30 يوم؟
لا يحمل على انه الشهر اللي كان يطعم به انه 30 يوم.
أسرع أكثر على الشهر 29 يوم.
لا ما هو بارك الله.
طرحنا موضوع معالي كمان.
وهو
أي مضاد يتجاوز عن من عادة خاصة في بعض أطلاق هنا مقيد في البلاد الأخرى. ومضاد
أي هي.
نقولنا
فلسة الطعام في مسألة الطعام.
حديث سعد بن عوج الله.
أي.
على آية.
اللي يظهر لي أنا في مسألة الطعام أن المطلق يبقى على إطلاقه. المطلق يبقى على إطلاقه لأن آية الفدية في الحج لها أبدال رفيعة وهي النسك مثلا. فالنسك لا شك أنه يطعم أكثر من 10 مساكين. الظاهر والله أعلم أن تبقى هذه على ما هي عليه على إطلاق. وقوله تعالى مساكين أو مسكين قراءة، المراد به من لا يجد شيئا، من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة، فيدخل في هذا التعريف يدخل فيه الفقير. وهكذا إذا مر بك المسكين فإنه شامل للفقير، وإذا مر بك الفقير فإنه شامل للمسكين. أما إذا جمع فقد قال أهل العلم إن بينهما فرقا، فالفقير أسوأ حالا من المسكين، أشد حاجة يعني. الفقير هو الذي لا يجد النصف، والمسكين هو الذي لا يجد الكل، يعني يجد النصف لكن لا يجد الكل. طيب إطعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له.
طيب في كثير بيسألوا عن هل يعني يجزئ الأيام جملة واحدة، يعني 30 يوم يجزئ بيهم في يعني نخرجهم دفعة واحدة أو لشخص واحد؟
لا لشخص واحد ما يمكن، لأن أنا جمع
من كثير من الناس يشق عليهم يدور كل يوم على مسكين ما يجزئ.
لا لا مو لازم، يعني ممكن يشوف مثلا 3 بيوت أو 4 بيوت فيها هذا العدد ويعطيهم. أفرض إن فيه بيت كبير مثلا، هذا بيت بالنسبة لنا نحن في السعودية، هذا بيت عمال فيه 30 فقير كلهم فقراء، نعطيهم نطبخ لهم طعام ونصرهم يأكلون.
لا كثير يا شيخ وقت شوف إن تجد مساكين
ها؟
لا في أماكن يا شيخ عندنا الناس لا يعرفون مساكين بالمرة،
مجموعة عمال ما تجدين عصر
والله حفظناك. لكن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة هو أنه يصلي إلا إذا تبين.